بسم الله والابن الروح القدس إله واحد أمين. نقرأ من سفر دانيال النبي بركاته علينا أمين. الإصحاح الثالث. نبوخذ نصر الملك صنع تمثالا من ذهب طوله 60 ذراعا وعرضه 6 أذرع ونصبه في بقعة دورة في ولاية بابل. ثم أرسل نبوخذ نصر ليجمع الولاة والقضاة والفقهاء والمفتيين وكل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر. حينئذ اجتمع الوجاة والقضاة والفقهاء وكل حكام الولايات تدشين التمثال الذي نصبه الملك، ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر ونادى منادي بشدة: قد أمرتم أيها الشعوب والأمم والألسنة عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والمسطير والمزمار وكل أنواع العزف أن تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط أتون نار متقدة وإلها مجدا أمين. التجارب تحيط بنا من كل جهة، وربنا يقول في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. التجارب كثيرة، أمواج بحر كبير. نحن في مركب ومشي في محيط والأمواج تتلاطمها، أي التجارب والمتاعب، ولكن في المركب موجود المسيح نايم ونقول له قم فيقول للبحر اسكت. مهما كانت بيقول مهما كانت تجارب بيقول أنا معكم كل حين وكل انقضاء العالم. أنا أخذ تجارب وجهت لثلاثة فتية، وتجربة وجهت لدانيال في جب الأسود. الثلاثة فتية بيقول الملك نبوخذ نصر صنع تمثال من ذهب وأمر الناس أن يسجدوا للتمثال عندما يسمعوا صوت البوق، ومن لم يسجد يلقى في أتون نار متقدة. وحدث عندما ضرب البوق خر كل الناس ما عدا 3: شدرخ وميشخ وعبدناغو. وناس وشت بهم للملك، قالت له في ناس لم تسجد للتمثال اللي انت عملته. بيقول امتلأ الملك غيظا وتغير منظر وجهه وأمر بأن يلقى 3 فتية في أتون النار. لكن أول ما تقدموا 3 فتية قالوا للملك: اسمع، إلهنا اللي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. كلام واضح كل الوضوح. كان من الممكن للثلاث فتية أن يهربوا من تلك التجربة. الملك ما قال لهمش اتركوا ديانتكم وخروا واسجدوا للتمثال، هو قال لهم بمجرد يعني السجود للتمثال ما تاخدش دقيقة. وربما سجودهم يكون مرة ويرجع على بيتهم والأمر ينتهي، يعني ليه يعني تحبكوها قوي. طبعا وكمان انهم عارفين سلطة الملك دكتاتور يعني، ويجب الخضوع له. طبعا ملوك ما حاجة، كما أن الملك نبوخذنصر له فضل عليهم، رباهم في القصر ومن الناس اللي يعني كانوا كويسين معاه، ويعني لهم الملك له فضل عليهم. بالإضافة أنهم أسرى دول يهود واتأسروا في بلاد العراق، فالأسير دايما مطيع وإلا تنتهي حياته. وبعدين كل الناس سجدت، يعني فيها إيه لو هم سجدوا ولو أطاعوا انتهت المشكلة، ده كلها دقيقة. لكن لو سجدوا ما كانوش يستحقوا أن يتمشى الله معهم في النار لو سجدوا. كذلك كانت قدامهم طبعا معروفين آية أو وصية: لا تسجد لصورة ولا للتمثال لغير الله. يعني دول حافظين حفظ، بيقول كتفوهم وألقوهم في الأتون وإذ بهم يتمشون، وإذا كانوا ثلاثة كان واحد معهم رابع. إذا شعرة واحدة من رؤوسهم لم تهلك زي ما هي. التلات فتية قدموا أجسادهم ذبيحة للنار، وعارفين النار كانت تتعمل فيهم. هل نحن نموت عن الخطيئة؟ هل نحن أهم حاجة تموت عن يعني تموت عن الخطيئة؟ الخطيئة كانت لو كانت قدامك كأنك ميت لا يمكن ترتكبها. واحد ميت يعمل خطيئة أبدا. عشان أرواحنا تخلص، بيقول بولس الرسول: لقد كنتم أمواتا بالخطيئة. الأول الخطيئة كانت ميتاكم، دلوقتي أنتم أموات عن الخطيئة. يعني الخطيئة بيننا وبينكم أنتم أموات عنها، ما غيرش مفهوم. لقد كان إيمان الثلاث فتية بالله هو أساس ثباتهم، إيمانهم ربنا هو أساس ثباتهم ووصولهم إلى النار واجتيازهم التجربة. الله اللي يعبده الثلاث فتية، ونحن أيضا له كل السلطان، سلطان على الطبيعة وعلى النار وعلى الماء، وغير طبيعة النار فكانت بردا وسلام. يعني مش ناس بتتمشى في النار لا ولا حاجة حصلت لها، ورابع معهم ومشيين في امان الله. يعني تحولت الأتون إلى برد وإلى سلام. بل النار نفسها اللي الناس ألقوه في النار أحرقتهم. الله في التجربة مش بس يطفي النار بل يحولها إلى برد ويحولها إلى سلام. ما تخافش، وهو في مفهومنا كمسيحيين كل الأمور تعمل معا للخير. ومعلمنا قديس يعقوب احسبوه كل فرح. يا إخوتي، حينما تقعون في تجارب متنوعة، أي تجربة احسبوها فرح من الله. وده فيه في التسبحة، في عندنا الهوس الثالث دي تسبحة للثلاث فتية، ونسمعها كتير في شهر كيار. الكنيسة التي نحن فيها أو نحن نعيش في أتون نار وسط العالم، احنا عايشين في أتون، لكن دايما الله يتمشى معها ولا يتركها، وانه دائم الوجود معها. الأتون من الخارج اللي نحن نعيش فيه عالم كله شر، أتون طول اللهب فيه 49 ذراع، الذراع يعني نص متر وشوية، تحيط بنا في نفوس إن عايشين وسطها مملوء حقد وكراهية وشر وعدم سلام. لكن تعال نشوف ايه اللي داخل الاتون. نفوس المؤمنين نحن الذين احبوا المسيح اكثر من اجسادهم واكثر من اغراءات العالم، معهم الرب مصدر السلام والفرح والتسميع، يعيشون في اتون لكن في وسط الندى والبرد، برود يعني بارد، ليس للنار الاتون اي اثر، ويتمنون ان يعيشوا في الاتون ده مهما طالت الايام لان المسيح معهم. اتون النار الذي نعيش فيه هو اتون الاضطهاد، اتون الاستشهاد للذين احبوا المسيح حتى النهايه. يقول لكنهم يعيشون كالملائكه مع المسيح. استفانوس ساعه رجمه بالحجاره حتى الموت، بيقول وجهه كان يضيء زي الملاك، شوف يعني وش منور. اتون السهر، اتون الصوم، اتون درس الكتاب المقدس طبعا، اتون الناس التي لا تعطي اجسادها راحه وذاقوا فرح العيش مع المسيح. قل لهم اراكم فتفرح قلوبكم، ولا يمكن احد ان ينزع فرحكم منكم. اتون اللي كان عايش فيه يوسف الصديق اللي جاهد ضد الخطيه، كان في اتون وضد شهوه الجسد، حيث كانت نار الاتون عاليه، اغراء المراه الشريره وتهديدها، والاوضه مقفله، وكان الله معه لانه مصدر قوه وفرح وبرد وسلام. اتون الذي نعيش فيه هو اتون عالم الانحلال الخلقي الذي نعيش فيه حاليا، في العمل، في الشارع، اغراء الحفلات، الشهوات والنظرات الشريره، العواطف والجنس، لهيبها أكثر من 49 ذراعا، أكثر من نار الأتون، لكن مع أولاد الله برد وسلام وفرح وتسبيح. أتون الأفكار الشريرة التي نعيش فيها لخطايا ربما سابقة نكترها، خطايا سابقة نقعد نجيب ذلك، يبقى احنا عايشين في أتون شهوة الجسد، حروب الشياطينية، احنا في أتون كل هذا. مع رغم ذلك يقول داود: لا أصعد سريري فراشي، ولا أعطي لعيني نوما، ولا لأكفاني نعاسا، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. رغم هذا هنا يتحول المسكن من أتون نار إلى فرح وتسبيح. في أتون آخر، أتون الكرامة والذات، كل واحد يقول أنا أنا وأنا، يعيش فيه الإنسان ويرتفع نار الأتون في داخله إلى أكثر من 49 ذراعا، حيث اشتد نار الأتون في الكنيسة حتى بين الخدام وكله. أتون العصر الذي نعيش فيه بكل ضغطاته وغراءاته، النت الذي دخل أدخل كل الشرور حتى إلى غرفة النوم، وتجاوز ناره 49 ذراعا، لكن أولاد الله وسط هذا الأتون بقول معهم كنز مخفي هو المسيح، يقول لهم: سلامي أعطيكم، سلامي أنا أترك لكم. نار العالم واضطهاداته كثيرة جدا طبعا، لم تؤثر في أولاد الله. بيقول الله عينه براقبهم مهما حدث لهم من اضطهاد من استشهاد. لتى بولس الرسول وما كان لربحا، كل حاجة حسبتها نفاية كفاية أربح المسيح. التجربة الثانية التجربة اللي تعرض عليها دانيال النبي. دانيال يوم ألقي في جب الأسود كان عمره 90 سنة. دانيال يوم ما ترمى في جب الأسود كان عمره 90 سنة، وفي شبابه كان شابا، بيقول لك إنسانا عظيما عفيفا زي يوسف الصديق كده، عاش حياة الفضيلة والقداسة، كان يداوم على الصلاة والصوم والتمسك بالله، كان شابا لا عيب فيه ولا نجاسة، لم يتنجس قلبه مرة واحدة رغم أنه عاش في أرض السبي، عاش في وسط الخطية، عاش في وسط قصر الملك، وكان يقدم له أطياب كثيرة ومشروبات كثيرة وخمر وكل حاجة ولم يذوقه، بل وصل. ولما وصل إلى سن 90 سنة كانت صلاته هي لم تشيخ، بل كانت يتجدد أكثر، حياته الروحية لم تشيخ أبدا، بل كان شبابا يتجدد يوما بعد يوم، أكسبته التجارب نضارة. كان الصوم والصلاة طعام دانيال النبي، ومن ثم عاش في ضبط الأهواء، وكان إيمانه بالله أقوى من كل شيء، وكان بيقول رجل وديع في الكلام وحكيم، ولم يأكل من أطياب الملك بل اكتفى بطعام نباتي، وكان أكثر صحة وعافية، لم يأكل طعاما شهيا، وكان صومه دايما مصحوب بالبكاء والتذلل أمام الله والتضرع. كان دانيال أمينا رغم أنه عاش في ظروف السبي، كان مأسور لكن كان أمينا أمام الله والناس. كان مركزه في القبر في القصر، بدأ يتدرج لأمانته، ولكن كان عايش في وسط الغيرة والحسد الناس اللي حواليه، طبعا حتى من الناس اللي من أهل الملك نفسه، جو بيقول كان مخلوع أيضا بالخلاعة، ملك حاجات ما يلاش أول والآخر، لكنه كان رجل صلاة وصوم عفيف. دانيال والتجربة، دانيال الملك أحبه من كل شيء، بل جعله الوزير الأول، كان رئيس الوزراء أو يرأس الحكومة ويدير شؤون البلاد، لقى طبعا رجل فاضل، لكن هنا بقى بقول حسده الشيطان لأنه كان طبعا أمينا، لم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. مرة لجأ الولاه والحكام وأعداء الخير للملك وقالوا له أصدر أمر، أي واحد يطلب طلب من غيرك حتى 30 يوم يطرح في جب الأسود. صدر الأمر، أي واحد يطلب لما يسجد ويصلي يطلب من الملك فقط، الملك الموجود. فدانيال روح، فطبعا كان له أوضة فوق مفتوحة، وكانت الأوضة لها شباك مفتوح نحو أورشليم يعني نحو الغرب، وكان يصلي ويسجد مش للملك، وقعدت الناس تتجسس عليه وعرفوا انه بيصلي لإله. هنا طبعا راحوا للملك قالوا لا ده الكلام اللي انت ولا عبروا دانيال ولا ولا ولا. وبعدين الملك استدعى دانيال قال له تعالى انا سمعت حاجات كتير لكن من دلوقتي اسكت للامر اللي انا قلت لك عليه قدام الملك. قال له خلاص انا مش عاوز اسمع الناس اللي قالوا عشان كان بيحبهم. قال له لا يمكن لا يمكن باي حال من احوال اسجد لاحد لغير الله. بيقول طبعا الملك زعل واتضايق. اتضايق زي هرودس لما طلبت بنت هروديه راس يوحنا المعمدان. هرودس كان يخاف من يوحنا المعمدان وكان يتجنبه، لكن لما وجع طبعا ده ملك مش قادر يتراجع في كلامه. ف طبعا اللي حصل ألقوه في جب. قال له شوف يا دانيال الإله اللي انت تعبده خليه نجيك. بل كان الملك في قلبه عارف ان الله بنجيه، ده طبعا أقوال احد الناس. طبعا الملك من زعله بل لم يزق النوم طول الليل صاحي ومتضايق. يا ترى الأسود أكلت دانيال أم من الفجر؟ وراح لجب الأسود ووقف من فوق عبارة عن بير كبير، وقال ونادى دانيال بالصوت كل حزن وكل أسى، بل كان يبكي يا دانيال عبد الإله الحي، هل إلهك اللي انت تعبده قدر ينجيك؟ قالها الملك كلمة. فاللي حصل يقول أجاب دانيال نعم أيها الملك إلهي أرسل ملاكه وأرسل وسد أفواه الأسود. كذا أسد مش سايب واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشر. فلم تضرني لأني بريء قدامك وقدام الله، أنا لم أفعل ذنبا. الملك بمجرد ما سمع صوت دانيال بيقول فرح الملك وأمر بأن يخرج دانيال من الأسود، والناس اللي هم وشوا بدانيال ألهتوهم. هاتوهم دلوقتي، جابوهم ورموهم في الجب. بيقول التهمتهم الأسود في ثواني. شوف في ثواني. طبعا دانيال واجهته هذه التجربة وكان عمره 90 سنة، لكن كان يسجد ويصلي ويمارس. لقد كان الملك أيضا آلة في يد الله، جعل قلبه على دانيال، بل حتى الأسود كانت في يد الله، لم تفترس دانيال، وكانت تحرس من يشاء وتفترس من يشاء، والله هو الأرسل ملاكه سدسه. كان الجب تجربة، جب مفزع، حوله دانيال إلى مخضع صلاة وتسبيح وتحضر فيه الملائكة عشان تسد أفواه الأسود. طرح دانيال في جب الأسود وخرج سالما، كذلك المسيح وضع في القبر ولم يمسكه الموت لأن بموته داس الموت. الجب اللي ختموه كذلك قبر المسيح ختموه. وفي الفجر ذهب الملك إلى الجب، والمريمات في الفجر ذهبوا إلى القبر. العلامة أوريجانوس بيقول إيه؟ إن كانت الصلاة سدت أفواه الأسود في الجب، فنحن بالأولى في حاجة إلى صلاة تسد أفواه داعش وأهل داعش وشجر داعش من أولها لآخرها. لأنهم زي الأسود يقولون يلتمس من يبتلعهم. الأسود التي حولنا أخطر بكثير من أسود قب الأسود من قب دنيال، ولا يمكن انسدادها إلا بالصلاة إلى الرب يسوع. هو قادر على كل شيء، قال لنا أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وإلهنا المجد دائما أبديا أمين. فضلوا صلوا. أمين الليلويا زكسا بطريك أيوك آتيكني.